طب هي دلوقتي الساعه 3 الا ربع 3 و10 نكون مخلصين. اوكي احنا المره اللي فاتت اتكلمنا على التمهيد العهد القديم لمجيء ربنا يسوع المسيح بالجسد، وقلنا ان في نبوات حددت زمان ومكان ومين هو المولود، وحتى اتكلمنا عن 5 نبوات، تكوين 49 اللي هو شيلو، واتكلمنا عن وقت ميلاد المسيح اللي هو مزمور 72 ان في ملوك من المشرق هيجي يسجدوا، واتكلمنا عن نبوة دانيال بس هنشرحها بالاستفاضة بالليل النهارده في عدد خدام لان هم طلبوها، دانيال 9، واتكلمنا عن مكان ميلاد المسيح اللي هو ميخا 5 اللي هو النبوة المشهورة وأنت يا بيت لحم لست الصغرى ما بين ألوف يهوذا، وآخر نبوة طولنا فيها شوية اتكلمنا فيها عن مين هو المولود اللي هو هل عذراء تحبل وتلد ابنا، وقلنا كانت ايه مشكلة اليهود مع النبوة دي ان هم اعتبروها بتتكلم عن حاجة عادية هتحصل عادي خالص، وقلنا ان الكلام ده يعني كان فيه رد عليه. اوكي النهاردة هنكمل جزء تاني من النبوات اللي بتتكلم عن سيد المسيح. في ناس احصت نبوات اللي بتتكلم عن سيد المسيح بالإشارة او بالنص المباشر بيقولوا ان هي تجاوزت 30 نبوة. في ناس بتقول اعداد اقل من كده، بس يعني الاحصاء ان هو بالاشارات بالرموز بالقصص تعدي 300 نبوة. طيب احنا اختلفنا مع اليهود، او اليهود لما كانوا بيقاوموا التعليم المسيحي كانوا بيتكلموا في 3 نقط اساسية. اول حاجة ترجمات الكتاب المقدس، ودي هنتكلم عنها في السلايد الجاية. يعني هما بيقول لك انتوا اللي ترجمتوا الكلمة من العبري ما مش دقيقة، انتوا اللي عندكم مشكلة مش احنا اللي عندنا مشكلة. تاني حاجة شرح النبوات المختلفة، يعني اي حد فينا نهاردة مع الانترنت والتكنولوجي والثقافة المنتشرة سهل جدا اكتب اي اية في الكتاب المقدس وطلعها بكل اللغات واشوف اليهود بيقولوا عليها ايه والمسيحيين بيقولوا عليها ايه، وحتى وسط المسيحيين الاباء الكنيسه المحدثين البروتستانت الى اخره كل واحد بيقول بيفسرها ازاي. فاليهود يقول لك لا انتوا برضو النبوات دي بتتكلم، ويقعدوا بقى يتكلموا عن كل نبوه دي حصلت امتى وما حصلتش امتى. تالت حاجه ودي يعني اهم نقطه ان هو يقول لك طيب، يعني ده من ضمن الحاجات اللي انا قريتها يعني في وانا بحضر، في جزء من اليهود يقول لك طيب احنا بنقول على المسيح انه هيملك الى الابد وان هتبقى زمن وزمن سلام، فيقول لك يسوع الناصري ده جه من 2000 سنة وعاش ومات على الصليب او قام زي ما انتوا بتقولوا، طيب فين السلام اللي جه بعديه؟ فهما بيرفضوا الربط ما بين شخص السيد المسيح والمسيح، لان كلمة انه هو يملك الى الابد مش متحقق، وهنتكلم عنها في 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 وسط الموضوع. اوكي عرفنا كده اهم نقط الخلاف فين. طيب معلش نشرح الاستاذين الاول كتاب المقدس. طبعا احنا الكتاب المقدس عزرا الكاهن بعد الرجوع من السبي جمع اسفار الكتاب المقدس كلها، وده كان التجميع الاول لاسفار الكتاب المقدس، كانت مكتوبه باللغه العبريه. ازاي انتقلت من ايدين الشعب اليهودي دينا؟ دي هتفيدنا في موضوع ده. الكتاب المقدس النص الاصلي بتاعه، اول ترجمه ودي اهم، دي نقطه محوريه جدا، الترجمه اللي تمت 200 سنه قبل ميلاد المسيح هنا في ارض مصر، ترجمها 70 شيخ من شيوخ اليهود، كان اول ترجمه تنقل العهد القديم من النص العبري للغة اليونانية اللي هي كانت اللغة الرسمية في الإمبراطورية الرومانية، أسف في العالم ساعتها كانت اللغة الرسمية زي الإنجليزي دلوقتي. الفكرة إن الترجمة السبعينية اكتسبت أهمية وقوة في تاريخ الكتاب المقدس لكذا سبب. أول حاجة لأن هي أول ترجمة اتعملت للكتاب المقدس، واللي قام بالترجمة دي مجموعة كبيرة، يعني 70 شيخ من شيوخ اليهود. لما نسمع بعد كده هنعرف ان في ترجمات عدد اللي قاموا بها عدد اقل، فالسبعين دولت عدد لا يستهان به، دي أول حاجة. الحاجة التانية زي أي لغة في الدنيا، ما أقدرش أعتبر أن اللغة العربية مثلا في القرن السابع أو السادس أو الخامس زي القرن الواحد وعشرين. ممكن تبقى نفس الكلمة أنا أفهمها النهاردة بمعنى وهو في زمن تاني يفهمها بمعنى تاني. يعني أشهر مثال كلمة شنب. شنب ده في اللغة العربية عند أهل الحجاز أو كده اللي هو جمال الأسنان عند المرأة، في حين أن احنا النهاردة بنستخدم كلمة شنب، كل العرب يستخدموا كلمة شنب بمعنى الشعر اللي على فوق الفم، نفس المعنى. فكون أن الترجمة السبعينية اترجمت 200 سنة قبل ميلاد المسيح، هي بتنقل الثقافة والحضارة والفكر اليهودي وازاي كانوا هم بيفسروا الكتاب المقدس في العصر ده. فدي مهمة، يعني هي بالذات أكني نقلتني بالزمن للعصر ده عشان أفهم هم فاهمين كل آية من آيات الكتاب المقدس ازاي. تالت أهمية إن هي الترجمة الأكبر والأهم قبل مجيء وتجسد ربنا يسوع المسيح، فهي خالية من أي ميول شخصية عند حد من اليهود إنه ممكن يقلب أو يغير في نص الكتاب المقدس. فلما هم يقولوا هل عذراء تحبل، يبقى هي هل عذراء فعلا، ودي معجزة. لما يتكلموا عن نبوات تانية، يبقى هم فعلا نقلوها بمنتهى الأمانة من غير أي ضغط سياسي أو نفسي إن في واحد اسمه المسيح جه فممكن حد يحبه أو حد ما يحبوش فممكن يتأثر. طبعا أنا بكلمكم بلغة علمية، بس أنا عايز أوصل لكم قد إيه الترجمة دي مهمة. رابع أهمية، ودي أهم حاجة في الترجمة السبعينية، إن كتاب العهد الجديد اقتبسوا منها كتير، وأشهرهم بولس الرسول. يعني بولس الرسول بكل جبروته كان بيقتبس من السبعينية، وخصوصا في رسالة العبرانيين اقتبس أكتر من اقتباس متاخدين من النص السبعين. فإذا الترجمة السبعينية مهمة جدا، وتدينا صورة عن فهمنا الكتاب المقدس وفهم اليهود في وقت قبل المسيح بمعنى كتاب المقدس. تاني ترجمة في التاريخ اسمها البشيطة أو البسيطة، دي الترجمة السريانية اللي اتنقلت من العبري للسرياني. بيقول انها اترجمت على مدار 100 سنة او 150 سنة من بعد تجسد السيد المسيح، واستكملت بعد كده في عصور لاحقة. برضو اهميتها انها بتنقل الفكر المتداول ما بين اليهود والمسيحيين في الزمن ده مع بداية المسيحية. بعد حوالي 400 سنة من تجسد ربنا يسوع المسيح، الغرب ابتدى يفكر ان هو يترجم الكتاب المقدس للغة الغرب اللي هي اللاتيني. اللي ترجم الترجمة دي القديس جيروم. قديس جيروم ده هنقول اهميته دلوقتي، بس احنا اهميته في السلايد دي ان الكتاب المقدس اتنقل مباشرة من العبري للاتيني على ايدين القديس جيروم اللي كان شاطر جدا في العبري زي ما هنعرف دلوقتي، ونقل اسفار الكتاب المقدس كاملة من العهد القديم للغة اللاتينية. وعلى فكرة دي اللي هي الفولجاتا، اسف، وده كان اهميته ان ده يعتبر هو ابو الترجمات الغربية للكتاب المقدس بعد كده. رابع حاجة الشرح العبري اسمه الترجوم. الترجوم ده يعني تفسير الكتاب المقدس اللي كان بيشرحها اليهود. اهميتها برضو انها بتدينا فكرة هما بيفكروا ازاي. اوكي، يبقى اذن انا عشان افهم ابعاد الموضوع لازم اعرف ان السبعينية دي ترجمها اليهود قبل مجيء المسيح، والترجوم ده ملخص او يعني مجموعة التعليم اليهودي. الشرح البشيطة كانت مع بداية ظهور المسيحية، الفولجاتا بعد 400 سنة. دي مهمة. يعني نيجي بعد كده نستكمل باقي النبوات. فيه نبوة جت في أشعياء 11:1، أفكركم احنا اتكلمنا ان احنا كانت في عند الملك أحاز انه كان ملك شرير في أشعياء 7، وابتدى أشعياء يحاول من يعني ربنا قال له روح لأحاز وحاول نبهه وقول له يتوب او يطلب من ربنا عشان ربنا ينقذه، وأحاز رفض، فراح اداله قال له هل عذراء تحبل وتلد ابن. وبعد كده ابتدى يكمل في أشعياء 8 أنه في واحد اسمه عمانوئيل، ويجي في أشعياء 9 يتكلم على النبوة المشهورة يولد لنا ولد ونعطى ابنا إلى آخره، هنشرحها في الآخر. وبعد كده يجي في أشعياء 11 يستكمل سورة الملك ده، يقول إيه؟ يجي يتكلم في أشعياء 11 ويقول ويخرج قضيب من جذع يسة وينبت غصن من أصوله، وينبت غصن من أصوله. فكلمة غصن اللي ظهرت في أشعياء 11 واحد هي بالعبري اسمها تتنطق يعني نتسر، اسمها تتنطق نتسر، دي مهمة هنعرفها. بعد كده احنا طبعا أشعياء النبي كان قبل السبي بحوالي 65 سنة أو 70 سنة، لأنه عاش في عصر الملك أحاز وحزقية. بعد كده جه أرميا النبي اللي عاصر السبي وشاف بعينه أورشليم بتخرب، فبيقول إيه؟ هو بيتكلم برضه عن حاجة في المستقبل، عشان اليهود كانوا رافضين فكرة إن الملك بتاع أشعياء 7 و8 و9 و10 ده يكون المسيح، ده ممكن في الغالب يكون واحد من الملوك اللي قبل السبي. رجع أرميا نبي تاني في أرميا 33 بيقول ها أيام تأتي، يعني لسه في المستقبل، يقول الرب وأقيم لداود غصن بر فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض، في أيامه يخلص يهوذا ويسكن إسرائيل آمنا، وهذا هو اسمه الذي يدعونه به الرب برنا. الرب برنا يعني ترجمتها الحرفية أن الله هو نفسه بسبب بر البشرية، يعني الرب هو نفسه سبب بر البشرية. ودي أهم نبوة بتتكلم عن موضوع الغصن ده، لأن اليهود لما جه يشرحوا الغصن بعد كده قالك ده جايز يكون واحد زي زر بابل. طب هل زر بابل كان اتسمى الرب برنا؟ فيحصل هنا شوية تعارض ما بين نبوة أشعية وأرمية ونبوة زكريا اللي جت بعد السبي، إن زكريا النبي تنبأ بعد السبي بعد رجوع الشعب. فبيقول إيه في زكريا 3؟ ها أنا ذا آتي بعبدي الغصن، فهو ذا الحجر الذي وضعت قدام يهوشع لرئيس الكهنة، ها أنا ذا ناقش النقشة نقشه يقول رب الجنود وأزيل إثم تلك الأرض في يوم واحد. طبعا احنا كمسيحيين فاهمين ده اللي حصل يوم الجمعة العظيمة، لكن هنا انا قصدي كلمة الغصن رجعت اتكررت مرة تالتة في زكريا 3. في زكريا 6 دي في ناس بتعتبرها اوضح نبوة عن شخص المسيح في العهد القديم قدام اليهود، يعني يقول ايه؟ هوذا الرجل الغصن، اسمه كده الغصن، ومن مكانه ينبت ويبني هيكل الرب، يعني هيجي هيظهر ويبني هيكل ربنا، فهو يبني هيكل الرب وهو يحمل الجلال ويجلس ويتسلط على كرسيه ويكون كاهنا على كرسيه وتكون مشورة السلام بينهما كليهم. اليهود في الشرح دي يقول لك طب هو بيتكلم عن اتنين اهو، في واحد كاهن وواحد ملك هيجلسوا على نفس الكرسي بتاع المملكة. في الواقع عند اليهود ده ما ينفعش يتحقق، لأن لازم الملك يكون من بيت داود زي ما هنعرف دلوقتي، والكهنوت من سبط لاوي، فمين هو الملك والكاهن اللي هيقعد على نفس كرسي المملكة؟ فده خلى المفسرين المسيحيين ومن ضمنهم أباء الكنيسة حتى يقولوا إن هنا المقصود إن نفس الشخص هيكون ملك وكاهن، هيقدر يجمع المملكة والكهنوت على نفس الكرسي وبنفس الرئاسة. وعشان كده نفهم بولس الرسول ليه كان بيتكلم عن المسيح إن هو كاهن يملك إلى الأبد، لما زي ما كان بيتكلم في عبرانيين 7 قال لك ان الكهنه بتوع العهد القديم دولت من اجل ضعفهم وضعف الذبائح كانوا ممنوعين من العمران بسبب الموت، كانوا بيموتوا زي اي حد، لكن اما هو فيبقى امينا الى الابد. سيد المسيح كلمه الى الابد دي لما الواحد يفهم الكتاب المقدس في العهد القديم يفهم بولس الرسول جابها من فين. زكريا 6 اتكلم عن واحد له صفات الملك وله صفات الكاهن، فهو يملك، فاسمه عبدي، اسمه الغصن. اوكي طيب، يبقى اذا احنا عندنا واحد اسمه الغصن هيظهر. هل الغصن ده ليه صفات تانية؟ انه يملك الى الابد. يعني الغصن ده مش هيبقى ملك هيقعد 10 سنين 15 30 40 50 سنة، لا، ده هيملك الى الابد. فمثلا في حسقيال 37 بيقول ايه؟ بيتكلم، يعني كان ده اصحاح اللي احنا بنقراه في الجناز العام، اللي هو لما حسقيال النبي نزل وقال له انزل وشوف، شاف العظام كومة الاموات اللي موجودة دي، انا هبعت روحي تقوم العظام وتكسوها عصب ولحم ويرجع يقوموا تاني. فبيقول له في اخر الاصحاح ده بيعزيه، بيقول له انا هرجع شعبي مرة تانية ووحدهم، مفيش إفرايم ومفيش يهوذا، لا، كلهم هيبقوا في إيدين ملك واحد. مين هو الملك ده؟ عبدي داود رئيس عليهم إلى الأبد. طب وهل داود ملك إلى الأبد؟ داود مات، حتى بطرس الرسول يتكلم كده، قال لك طب ما هو مات وقبره موجود لدينا حتى الآن. فإذن هو بيتكلم عن واحد حييك، وعشان كده أرمية وحسقيال في أماكن تانية 33 وحسقيال 34 اتكلموا على أن بيت داود مش هينقطع منه الملك، وأن هيجي الملك اللي مش هينقطع منه الملك أبدا. أنا قدامي 4 دقايق. عشان كده في أشعية 9 اللي هي يولد لنا ولد، لما نيجي نكمل هيقولك إيه، بيتكلم على اللي هو اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا، يقول وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته. يعني الراجل ده اللي هو هيجي يولد في أشعية 9 اللي كمل عنه حديث في 11 اللي هو الغصن، هيملك إلى الأبد على كرسي داود. ونفس الشيء قاله دانيال النبي، اتكلم برضو قال لك كنت أرى في رؤى الليل وإذا ما صاحب السماء مثل ابن الإنسان فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب، سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول، ومملكته اللي هي ملكوته يعني ما لا ينقرض. فإذا احنا هنا بنجمع الصورة مع بعض، هما مش شايفين الصورة بسبب نظرتهم المادية، هما شايفين ان النظرة المادية ان لازم اللي يجي يملك على الشعب اليهودي يملك ملك ارضي، فعشان كده رفضوا السيد المسيح، قال لك يستحيل يكون المسيح هو يسوع الناصري. لكن احنا لما نحط ايات الكتاب المقدس ونكملها زي جنب بعض نفهم الصور. وعشان كده في دخول المسيح اورشليم الشعب هتف وقال مباركة مملكة ابينا داود الاتية باسم الرب، لان الفكر اليهودي ده كانوا شايفين ان المسيح اللي وسطهم بيعمل حاجات تنطبق على شخص المسيح. خلاص انا قدامي 2 دقيقة. طيب الغصن اللي هو نتسر ده نمس تدايق. طيب حاضر. متى الرسول في إنجيله إصحاح 2 آية 23 قال لك، أتكلم عن المسيح، قال لكي يتم ما قيل بالأنبياء إنه سيدعى ناصريا. وأي حد يفر الكتاب المقدس من أوله لآخره مش هيلاقي الكلمة دي، إن المسيح أو المسيح هيتسمى باسم الناصري. وده كان مسار جدال ما بين اليهود وما بين المسيحيين اللي كانوا بيدافعوا عن الإيمان المسيحي من الكتاب المقدس. أشهر واحد هو القديس جيروم اللي أنا جبت سيرته في ترجمة الفولجات، كان شاطر جدا في العبري وقال بمنتهى الصراحة، قال إن كلمة ناصري بالعبري هي بالضبط، يمكن فرق بينها حاجة بسيطة، نفس النطق بس في اختلاف في الكتابة، اللي هي نتسر يعني غصن. فإذا لو إحنا قريناها بالعبري أنه لكي يتم ما قيل بالأنبياء أنه سيدعى غصنا أو الغصن. فهنا القديس جيروم بيقول أن القديس متى، لأن هو كان يهودي وفاهم في العهد القديم، ولأنه كان بيتكلم وسط اليهود اللي كانوا برضو فاهمين عبري، فلما قال أنه سيدعى ناصريا دي نفس الكلمة بتاعة كلمة الغصن اللي جت في أشعياء 11 وجت في أرمية 23 وجت في زكريا 3 وزكريا 6. لما جه الملاك جبرائيل يبشر الست العذراء قال هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد. برضو كلام الملاك كان بيحقق الكلام اللي اتقال في حسقيال 37 ودانيال 9 وأرمية 33 وحسقيال 34. كل كلمة ليها معنى أن المسيح سيأتي ويملك إلى الأبد. في بس سلايد أنا حطيتها بس في مكان غلط، دي مهمة في الترجمة السبعينية، معلش بما أنه تسابونا الدنة دقيقتين يعني 5 دقايق وطلب منهم 3 دقايق. المولود الملك، أنا قلت لكم أهمية الترجمة السبعينية إن هي بتنقل الفكر اليهودي في العصر اللي ترجمت فيه. في إحنا اتفقنا إن في أشعياء 7 كان بيتكلم عن المولود اللي هو هالعذراء تحبل، فبيكمل أشعياء النبي بيكمل الكلام فبيقول في أشعياء 8:4 بيقول إيه، أنه قبل أن يعرف الصبي اللي هو عمانوئيل ده أن يدعو يا أبي ويا أمي تحمل ثروة دمشق وغنيمة السامرة قدام ملك أشور. تحمل اللي مترجمة عندنا احنا في النص تحمل مبني للمجهول، مترجمة في النص السبعيني عايدة على عمانوئيل، وده اللي كلام القديس البابا أثناسيوس في كتاب تجسد الكلمة فصل 36، فبيقول ايه، قبل أن يعرف الصبي أن يدعو يا أبي ويا أمي تحمل إليه أو يأخذ ثروة دمشق وغنيمة السامرة. معنى كده أن الترجمة السبعينية لما جت ترجمت كانت فاهمة أن دي ما كانش مقصود بيها اللي هيحصل في زمن أحاز، لكن هيحصل بعد كده. مين الملك اللي عمره أيام بسيطة أو شهور بسيطة تيجي قدامه ثروة وغنى دمشق والسامرة اللي هم ملوك المشرق؟ عشان كده حتى بابا أثناسيوس كان بيقول احنا سمعنا عن كل الملوك بيملكوا في سن كبير، لكن مين هذا الطفل المولود الملك اللي قدمت اليه كل هذه الكنوز؟ اوكي، اخر نقطه خالص، احنا ليه النبوات اتحطت بالطريقه دي؟ الفكره ان اليهود اخذوا خبطه كبيره جدا في قادتهم ومعلميهم وكهنتهم، حتى ربنا نفسه كان غضبان جدا من القادة الروحيين اللي قادوا الشعب للهلاك. فهل معنى كده ما فيش رجاء؟ ما هو الشعب شغال ينحدر 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 ينحدر، خلاص احنا كده ضعنا يعني؟ فالمسيح او ربنا يعني ربنا في العهد القديم اعطى الرجاء في شخص عمانوئيل او الغصن، انه هيجي ويفتقد كل الناس دي ويشدهم، يصلح الفساد والخراب اللي حصل على مدار القرون بسبب فساد وشر القادة الروحيين لشعب إسرائيل. فربنا كان بيسيب رسائل الرجاء موجودة وسط الكتاب المقدس عشان يقول ان في رجاء لسه، حتى لو الشعب باظ في رجاء ان المسيح يجي ويصلح. حد ليه سؤال؟ حد ليه تعليق؟ شكرا شكرا.